أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم حلقة جديدة في الرد على الشيعي المحترق ياسر الحبيب، هذا الرجل الذي صار يقول بتكذيب عدالة الصحابة ويسب أمهات المؤمنين خاصة الطاهرة المطهرة الصادقة الصديقة ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مشكلة ياسر الحبيب أنه صدق نفسه وأن من وراءه قد صدقوه، وهذه قضية يجب أن يفهمها كثير من الشيعة، أن أئمتهم لا يفقهون عن أمر دينهم شيئا، وأنهم يسوقونهم سياقة القطيع، وأنهم لا يحاولون أن ينجوهم من النار، بل بالعكس هم دعاة على أبواب جهنم. في المرة السابقة والتي قبلها كنت قد ذكرت أن ياسر الحبيب لا يستطيع قراءة القرآن قراءة صحيحة. اعترض كثير من الناس وقالوا كيف، لعلها زلة لسان، أو لعلها سبق لسان، أو لعله خطأ. لكن في هذه المرة جئنا بالدليل إن شاء الله رب العالمين. في هذه الحلقة سوف نعرض لكل أقوال هذا الخبيث. قبل أن أبدأ في العرض لما يقوله ياسر الخبيث والرد عليه، تعال أولا نذهب إلى هذا المقطع. هذا المقطع فيه ياسر الحبيب وهو يقرأ من سورة الحشر الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأطفال الكتاب عند أهل السنة والجماعة يقرؤونها قراءة صحيحة. الآية تقول: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. والفعل وجد ده من الأفعال اليقينية التي قد تنصب مفعولين. تعال نشوف إزاي ياسر الحبيب يقرأ القرآن ويقرأ من العشر الأخير من القرآن الكريم، يعني كمان يقرأ من آخر القرآن. كما أقول، يبدأ صبية الكتاب عندنا يحفظون هذه الآيات، وهو العلامة، وهو الذي صار الآن يعني الشيخ ياسر والمرجعية الشيعية الكبرى. تعال نشوف الآن في هذا المقطع كيف يقرأ ياسر الحبيب كتاب الله سبحانه وتعالى. نطلع نشوف ياسر الحبيب يقرأ القرآن ونرجع لحضراتكم تاني.
هذه الآية الكريمة التي نتلوها كاملة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
يعني أعتقد أن الأمر واضح للجميع. المشكلة أنه يكررها طيلة الحلقة بهذه الكيفية، وبعدين يرجع في الدقيقة 22، وبعد كده يرجع في الدقيقة 44 ويكرر نفس الخطأ بنفس التلاوة، وبعدين يقرأها قراءة صحيحة فيقول حاجة مما أوتوا، وبعدين يرجع يقول حاجة مما أوتوا. طبعا نحن لا نظلم أحدا، كل شيء بالإثباتات وكل شيء بالدلائل. المشكلة الأساسية عند ياسر الحبيب وعند أضرابه حتى من العلمانيين الموجودين والليبراليين الموجودين في مصر أنهم يصدقون أنفسهم. زمان كانوا بيحكوا لنا حكاية أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ففي واحدة مسكينة جابت ثلاث معيز وبدأت تخبط على باب فرعون، فهامان فتح لها الباب فبقول لها أنت عايزة إيه؟ قالت له أنا معايا ثلاث معيز عجاف وعايزة الإله فرعون ربنا الأعلى يقلبهم لي حمارا بدل ما هم ثلاث معيز ما لهمش نفع. قال لها لأ، النهاردة فرعون بيعجن جمال ما بيعجنش حمير. قالت له طيب خلاص. فرعون سمع الكلام من جوه، ولكن للأسف إن هو كان مختبئ، لأن هو لا إله ولا شيء. لما جه هامان قال له الست دي كانت عايزة إيه؟ قال له دي كان معاها ثلاث معيز وعايزة تقلبهم الحمار. قال له أنت قلت لها إيه؟ قال له قلت لها أنك بتعجن جمال. قال له يا أخي صحيح، ده عجين الجمال صعب جدا. إذا صدق نفسه، والعجيب أن هذا الرجل قد صدق نفسه، ومن وراءه كثير منهم قد صدقوه، وهو يحاول أن يلقي الشبهات جزافا على قومه ليثبت عقيدتهم عن طريق التشكيك في عقيدة أهل الإسلام والمسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب نطلع فاصل ثم نعود مرة ثانية.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
طيب عدنا إليكم مرة ثانية. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. المسألة كما قلت لحضراتكم أن هذا الخبيث قد صدق نفسه، مشكلته أنه هو يلقي الشبهة، لكن أين دينه؟ أين ما يدين به لله سبحانه وتعالى؟ إنما يدين لله عز وجل بالكذب. وأنا عرضت كثيرا من هذه الأكاذيب التي يؤمن بها أمثال ياسر الخبيث الذي يعتمد على الخرافة وعلى النزق وعلى العداء لأهل السنة والجماعة، وإنما ارتزاق هذا يكون من خلال إلقاء الشبهات واستخراج الشبهات ومحاولة تشكيك أهل السنة والجماعة في دينهم. يبدأ ياسر الخبيث خلال الحلقات التي يعرضها والمسمى بإكذوبة عدالة الصحابة في الطعن في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في استقامتهم، يعني في صدقهم، يعني في محافظتهم على دين الله عز وجل، يعني في تبليغهم لشرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا القاعدة التي كنا قد ذكرناها: إذا سقط الناقل سقط المنقول. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقدير هذه الآية من سورة الحجر: وإنا لحافظون له، فهنا تقديم وتأخير. وطالما أن في تقديم وتأخير هناك شيء مضمر، فالمضمر هنا أن الذكر هو القرآن والسنة وليس القرآن وحده. ولذا قيد الله عز وجل أسد الحديث، أسد السنة، ليذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويكفيك أن رجلا كالإمام البخاري عليه رحمة الله قد رأى في نومه أنه يدفع الذباب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك إشارة إلى أنه سيكتب الصحيح ويبين الضعيف من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث هذا العلم الذي يباهي به المسلمون الأمم كلها، لكن ياسر الخبيث ليس عنده هذا الأمر، إنما عنده تشكيك في السنة، عنده تشكيك في القرآن، حتى إذا لم نجد في النهاية ما نعتمد عليه في التشريع لجأنا إلى أقوال أئمته المعصومين الذين هم كلامهم عنده مقدم على كلام الله وعلى كلام الملائكة، وأنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، وأنهم يموتون يعني في الوقت الذي يعرفونه هم من عند الله سبحانه وتعالى أو يبلغهم الله أو كل هذه الترهات التي يؤمن بها. تعال الآن لنسمع هذه الشبهة من ياسر الحبيب. ياسر الحبيب الآن سوف أتحدث عن رزية الخميس. رزية الخميس هذه كما يسمونها هم اعتمادا على قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه في حديث البخاري والذي روى الإمام مسلم عليه رحمة الله بعضه حينما قال: إن الرزية كل الرزية. طيب تعال نشوف كيف يلقي ياسر الخبيث هذه الشبهة اللي هي رزية الخميس. الآن نخرج إلى هذا المقطع ثم نعود مرة ثانية.
ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين. وقوله هاي كل الآيات التي يستدل بها يعني بغبائه على هذه النظرية أو هذا الاعتقاد الزائف عدالة الصحابة.
يمكن المقطع اللي احنا شفناه الآن هو بيتكلم فيه، فبقول القول الزائف اللي هو عدالة الصحابة. طبعا عدالة الصحابة ليست قولا زائفا، لأن الذي عدلهم هو الله عز وجل، والذي عدلهم هو رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا خلال الحلقات السابقة رأينا كيف أن الله عز وجل هو الذي عدل الصحابة، يعني يكفي ما قلناه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر هذه الآيات التي رددنا فيها على هذا الرجل. رزية الخميس كالآتي: الحديث عند البخاري ومسلم كما قلنا، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى البخاري من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، هذا من الأدب. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه، يعني اسألوه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. ثم في رواية أخرى، هذه الرواية من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وفيها قال ابن عباس: حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما حضر رسول الله، يعني حضره الموت أو حضرته الوفاة، وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله اللي هو راوي الحديث يعني يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم. طيب هنا الكلام خدوا ياسر الخبيث أو خدوا عموم الشيعة وبدأوا يقولون أن الصحابة هنا اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الله يبارك فيك أن في فارق ما بين المراجعة والاعتراض، لأن المراجعة هذه أمر جائز وقد روجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة كما سنرى، وكبار الناس يراجعون، المراجعة حق جائز للجميع. طيب أما الاعتراض، الاعتراض أمر ثاني قد يكون فيه إساءة الأدب. مجمل الأمر أن الشيعة يرون أن الذين حضروا النبي صلى الله عليه وسلم في حال وفاته كانوا من المنافقين وكانوا من حزب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. يعني شوف الكلام. وبعدين لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلموا أكتب لكم كتابا، قالوا إن هذا الكتاب كان هو الوصية التي كتبها لعلي بن أبي طالب لكي يكون خليفة للمسلمين. فالصحابة اعترضوا وعمر تولى كبر هذه المسألة، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتب الكتاب، وبذلك الأمة غاصت في الدماء وبدأت تسبح في الدماء بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الكتاب. ده مجمل الكلام، إن هم بيشيروا بالاتهام إلى سيدنا عمر بن الخطاب بأنه رضي الله عنه وارضاه الذي تولى كبر هذه المسألة لرفضه أن يكتب رسول الله كتابا، أن يكتب رسول الله كتابا لعلي بن أبي طالب. هذا الكلام لم يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى كان يريد أن يكتب الكتاب لكي يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو خليفة المسلمين كما سنرى. لكن الحال الآن، لأن هو لما بيجي يتكلم عن الرزية، لما يجي يقول رزية الخميس وأن الأمة غاصت في الدماء وأن الأمة وصلت إلى حال الضلال المبين بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الكتاب، تعال نرد على ياسر وعلى الشيعة حينما يتكلمون في هذه المسألة. هذا حديث، الحديث لابد أن تنظر في عدة جوانب منه. الأول راوي الحديث، من الذي روى هذا الحديث؟ في كل الأحوال الراوي فيه هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عمر طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله توفي وابن عباس ابن 10 سنوات ويمكن يكون أكبر سنة. مات ابن عباس وتوفي بالطائف في عام 68 هجرية، ومعلوم القصة الشهيرة أن ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي وغسل وكفن جاء طائر أبيض فتلى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ثم دخل الطائر فلم يرى بعد ذلك. فكانوا يرون أن هذا هو ابن عباس أو هذه روح ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس لما يعيش لحد سنة 68 هجرية يبقى إذن حضر الفتن، يبقى إذن حضر صفين، حضر النهروان في الخوارج، حضر أيضا معركة الجمل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ملازما لعلي بن أبي طالب، رغم أن كثير من الشيعة يرون أن ابن عباس ضال من الضالين وليس منهم. في نفس التوقيت ابن عباس لم يتنعم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ليه؟ لأنه لم يستطع الهجرة مع أمه اللي هي أم الفضل اللي هي ثاني النساء إيمانا بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين. ابن عباس إذن حرم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثم تنعم برؤية رسول الله بعض الوقت لما خالته ميمونة اللي هي بنت الحارث مع لبابة وبنات الحارث مؤمنات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتالتة اللي هي لبابة الصغرى لأم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، خلاص فتنعم برؤية رسول الله قليلا. وكان ابن عباس ترجمان القرآن ودعا له رسول الله. فإذا حزن ابن عباس هنا ليس لأن رسول الله لم يكتب كتابا، إنما الحزن مرجعه إلى اثنين أو إلى سببين.
السبب الأول أن ابن عباس كان يريد أن يتنعم برؤية رسول الله وكفى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا بوحده. وهناك أناس في هذا الزمان كما أخبر رسول الله يتمنون أن لو رأوا رسول الله بأموالهم وأنفسهم والله. ونسأل الله سبحانه وتعالى وإن كنا حرمنا رؤية رسول الله في الدنيا أن نراه في الجنة إن شاء الله كما أمنا به ولم نر. طب دي واحدة. وكمان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني الغنائم التي ما بعدها غنائم، مغنم عظيم. يا غلام إني أعلمك كلمات. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعض الأمور في هذه الفترة القصيرة التي لازم فيها ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن ابن عباس لما عاصر الفتن تمنى ورجى أن لو كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب حتى لا تقع الأمة في هذا الاختلاف. لكن تعال هنا، مين أفقه من مين؟ هل ابن عباس أفقه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ هذه من المحالات، لأن عمر أفقه من ابن عباس وأفضل من ابن عباس. ولم نقف على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه تمنى أن يكتب هذا الكتاب، وكان من باب أولى أن يتمنى علي بن أبي طالب أن يكتب هذا الكتاب، ولكن علي لم يفعل، ولكن الحسن لم يفعل، ولكن الحسين لم يفعل رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، لم يفعل أحد منهم. ولكن ابن عباس لأن الأمر طال به ولأن العمر طال به. لكن مين اللي أفقه؟ وسنرى الآن كيف كان فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ألا يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وكيف صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عمر ورأي من قال في هذه المسألة. طب ده راوي الحديث. اثنين، هو البخاري مثلا أو مسلم أو أي واحد من الذين يروون الحديث، هل هو يعني يروي الحديث ويسكت؟ شوف، شغل المحدث أشق من شغل المفسر. إزاي؟ المفسر يفسر القرآن ويتحدث عن مراد الله عز وجل، لأن التفسير معناه الكشف عن مراد الله عز وجل، ده يعني أبسط تعريف للتفسير. إنما القرآن عنده ثابت بالتواتر، طبعا هو عند الشيعة مش ثابت، لا خالص نهائي، لأن عندهم مصحف فاطمة الذي ذهب به علي بن أبي طالب إلى، كما يزعمون، طبعا مش إحنا اللي بنقول، كما يزعمون ذهب به إلى أبي بكر وقال هذا المصحف. وعندهم أيضا أن الوحي تنزل على فاطمة مدة 40 يوما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يعني كما قال أبو جهل في بعض الروايات، يعني أضحت النساء يعني يوحى إليهن، وهذا لم يرد لا من قريب ولا من بعيد، مستحيل، إحنا مش بنستشهد بقول أبي جهل، لكن هذا من جهلهم هم أنه لا يوحى إلى امرأة أبدا مهما كان قدرها، يعني لا يتنزل عليها القرآن، إنما قد يكون هناك تحديث كما حدث مع أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الوحي الذي ألقي في روعها فاطمأنت إليه، وقد كان في الأمم محدثون فإيكن في أمتي فعمر. خلينا بس مع الحديث. طب شغل المحدث إيه؟ يثبت صحة الحديث اللي هو ثبت العرش ثم انقش. يبدأ باب إيه بعد كده؟ بالحديث عن دلالة هذا الحديث وعن معنى هذا الحديث والعمل به. بس في الرواية بيعمل إيه؟ الناس مفكرة أن المحدث يروح يسمع ويكتب ويلا ينشر على الناس. إياك أن تفهم هذا الحديث فيه شيء اسمه المتابعات والشواهد. المتابعة معناها أن يعثر على طريق آخر لهذا الحديث من نفس طريق الصحابي. يعني شوف، إحنا عندنا ابن عباس الراوي عنه سعيد بن جبير، تحت الراوي عنه عبيد الله وليس سعيد بن جبير، يبقى دي اسمها إيه؟ متابعة، لأن الصحابي واحد لكن التابعي اختلف. الشاهد أن يروى الحديث من طريق صحابي آخر. يبدأ المحدث عمال يجمع شمال ويمين ألفاظ هذا الحديث، إسناد هذا الحديث، متن هذا الحديث، ويبدأ يقارن ما بين المتون اللي هي النصوص، ما بين الإسناد اللي هي سلسلة الرجال اللي بتوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بعد كده ينظر هل خالف أحد، هل أحد زاد كلمة، هل الكلمة الموجودة هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام واحد تاني. يعني مثلا الإمام الزهري كان كثيرا ما يدرك، يعني يذكر المعنى، لما مثلا قال أنا زعيم قال والزعيم هو الحميل، يعني الكفيل، يعني الوكيل. لما في حديث عن أبي هريرة وفي آخر الحديث قال ولولا الإسلام لوددت أن أكون عبدا، يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يبقى إذن ده مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمحدث يبحث في المتون، يبدأ يشتغل يقارن، هل هناك رواية شاذة؟ هل هناك متابعة لها؟ هل هناك شواهد لها؟ وهكذا. بعد ما يخلص يشوف الروايات المساعدة. يعني ايه الروايات المساعدة؟ الروايات المساعدة دي ممكن تكون رواية ضعيفة. ما تتكلم كويس عن الشيخ، الرواية الضعيفة ديت يعني ايه؟ يعني انا يبقى عندي حديث البخاري واجيب له رواية ضعيفة؟ لا يا مولان. انما مثلا في حديث البخاري مثلا يعني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انا عايز اعرف مين الراجل ده؟ البخاري لم يذكر، لان البخاري لما روى رواها بالابهام، الابهام ان هو مش عارف مين الراجل الذي ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب البخاري لم يروي الروايه الاخرى ليه؟ لانها ليست على شرطه، ربما كانت صحيحه ولكن ليست على شرطه الذي اتخذه في كتابه، انه يروي مثلا عن روايه رجال الطبقه الاولى الذين عاصرهم وعلم حالهم وهكذا. لكن في روايه تانية ممكن تكون اقل شويه في الصحه بس اعرف مين الراجل ده. الامر الثاني اللي بيترتب عليه لما اعرف من هذا الرجل او من هذا الصحابي، انه لو كان اسلامه متاخرا يبقى ما فيش نسخ، ولذلك كان اهل الحديث يفرحون بحديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لان جرير بن عبد الله اسلم سنه 9، معنى كده ان الحديث لم ينسخ. يبقى اذن في فوائد في المساله. 2، اذا جمعت هذه الروايات كما قلت اقارن، ابدا استخلص الحكم منها. طيب في رواية تانية؟ في رواية تانية، ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهو هنا بيقول يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ الله، يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام انتظر بعد يوم الاثنين، يوم الاثنين بالليل، يوم الثلاث الصبح، يوم الثلاث الظهر، يوم الثلاث العصر، يوم الثلاث المغرب، يوم الثلاث العشاء والفجر هكذا، ثم بعد ذلك أو انتظر أقصد الخميس، بعد كده الجمعة، بعد كده السبت، بعد كده الأحد، بعد كده توفي يوم الاثنين. اذا بين يوم الخميس وبين يوم الاثنين، ادي الخميس، ادي الجمعه، ادي السبت، ادي الاحد، في 3 ايام غير يوم الخميس بالليل وغير يوم الاثنين حضر رسول الله صلاه الفجر كما قال انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. لماذا سكت رسول الله عن عصيان الصحابه كما تزعم انت يا ياسر؟ سكت ليه؟ ليه امر بعده اوامر اخرى؟ اشمعنى دي اللي سكت فيها؟ يا أخي حاجة غريبة، كل ما تزعم أن رسول الله أوصى به تقول أنه مكتوم وأنه لا يعلمه أحد إلا الشيعة. يبقى إيه المستفاد من ده؟ أنا عرفت أنه توفي يوم الاثنين من رواية تانية، أن رسول الله صوب فعل الصحابة رضوان الله عليه وأقر صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن إقرار النبي، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ككلامه تشريع. أنا لما أجي أعرف السنة أقول كل فعل وقول وتقرير وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، التقرير ده عن السكوت، لأنه لا يتصور أن يسكت صلى الله عليه وسلم عن باطل. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا خلاص. طب ما هو ممكن يكون سكت عن وحي يا جماعة، أصله كان غلبه الوجع كما قال ابن عباس. وأين الله يا أخي؟ أيسكت الله الذي يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، ويعلم الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم عدد أوراق الأشجار وعدد حصوات الرمال وحبات الرمال وقطرات البحار والأمطار؟ هل يسكت سبحانه وتعالى؟ هذا غير متصور. ولو أن رسول الله سكت لكان رسول الله عاصيا وحاشاه. ياسر يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول إن رسول الله كان متمالئا مع الصحابة على علي بن أبي طالب، لكن يقوله من طرف خفي للغاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسكت والصحابة أمامه لا، يبقى كده هو مشارك ليهم ومالئ لهم، يا إما هو ضعيف يا إما هو كتم شيئا، فإذا أثم وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل. هذا ما يريد أن يصل إليه ياسر الخبيث. يبقى المقصود هنا إيه؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت من يوم الاثنين أو من يوم الخميس لحد يوم الاثنين، وكان قد صعد المنبر فقال يا أيها الناس من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، يعني يقتص، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، حتى قام رجل فقال لي عندك كذا فقال أعطه يا فضل. يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله، أو يسكت عن مستقبل الأمة ويروح يتكلم في حق نفسه؟ السؤال بقى هنا اللي هو بيثيره، هل يجوز أن يراجع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع كده؟ ينفع أن احنا نراجع لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرا؟ طب انتوا بتقولوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله ورسوله. طب يبقى فين بقى الكلام ده؟ إزاي أنتم بتقولوا هل يجوز المراجعة؟ ينفع أراجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قلت ده وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ نعم يجوز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ أنت بتقول إيه؟ هفهمك أنا بقول إيه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لهم في يوم بدر أشيروا علي أيها القوم؟ قال ولا ما قال؟ قال، وهم يعترفون بهذا. وأكثر من مرة بعض الصحابة أشار على رسول الله وشاورهم في الأمر لوحدة، اثنين وأمرهم شورى بينهم. وسئل الإمام الشافعي فقيل له أين العلم؟ قال في الأرض كلها، يعني ما فيش أحد يختص بالعلم. فرسول الله يطبق ما قاله الله عز وجل. ألم يأخذ رسول الله بشورى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في يوم الحديبية لما قالت يا رسول الله قم فانحر وادعو حلاقك فليحلق لك، فحلق فقام الصحابة يكاد بعضهم يقتل بعضا غما مما رأوا، لأنهم أيقنوا أنهم سيعودون إلى المدينة ولن يدخلوا إلى البيت الحرام في هذا العام. إذن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشورى امرأة وبرأي امرأة وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن المسألة أن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، وهو الذي عودهم على ذلك والقرآن أقر بذلك. ولو كانت مراجعة الصحابة لرسول الله أمرا قبيحا لكان رب العالمين سبحانه وتعالى نهاهم عنه. أمال ماذا نهى الله أو عما نهى الله؟ نهى الله عن أن تقدم أنت الأمر. بمعنى سورة الحجرات اللي هي سورة الأدب، عم ياسر اتعلم الأدب من سورة الحجرات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني ما تقدمش رأيك، اجعل أمر الله ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة. لكن في أمور يمكن المراجعة، والمراجعة بأدب. لأنه هنا في هذا الحديث الصحابة راجعوا رسول الله. طب راجعوه لماذا؟ لأنهم أفقه الناس بدين الله، فلعلهم ظاهر لهم هنا قرينة أن الأمر ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل الفرضية، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمر وهم يفهمون. لأن هذه الطائفة، طائفة الصحابة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أوتيت فهما خاصا. يعني أوتيت فهما خاصا، يعني كانت تفهم الكلام العربي لأنهم كانوا عربا خلصا، ما خالطهم أحد من غير العربي إلا القليل، زي سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وزي سيدنا صهيب الرومي وهو له أصول عربية، وزي سيدنا بلال الحبشي وله أصول أيضا، أو هو ربي في جزيرة العرب رضي الله عنه وأرضاه. طيب معلش هناخد اتصال وبعد كده نرجع تاني. تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله حبيبي.
أمورك لأنك بس أحب أوصل رسالة بس لياسر الخبيث ومنع الشتاتة، إن في كتاب الكافي عند الشيعة هو يتم صحيحتين. سيدنا عمر سيدنا علي زوج بنت أم كلثوم لسيدنا عمر.
نعم.
الأول سهم.
نعم.
أول سهم في قلبه.
نعم.
السهم الثاني هو سم ابنه سيدنا علي، سم ابنه عمر.
نعم.
وكتب الشيعة أيضا.
نعم.
الحياة الثالثة هو بيع سيدنا عمر.
نعم.
إذا بيعه سم ابنه باسمه وزوجه بنته.
نعم.
كيف يفعل ذلك يعني؟ كيف يجتمع الثلاثة؟
نعم.
سيدنا علي وطلبة طبعا ربه مات وسد للشيعة هذه الثلاث شوكات.
نعم.
أولا.
نعم.
ثانيا عندما بيع سيدنا علي، عندما بيع سيدنا أبو بكر، هل بيعه اجتهاد من نفسه أم وحيا؟ لو
نعم.
بيعه وحيا معنى كده مصر، يعني كده سيدنا بكر مصر عليه من الله. لو بيعه عصمة، لو بيعه اجتهاد، هل هو أخطأ مصاب؟
نعم.
لو قالوا لو الشيعة قالوا أصاب أخطأ، بطل المذهب، المذهب الشيعة بطل.
نعم.
دول برضو سهم برضو تاني يوجه لياسر الخبيث.
نعم.
ويبطل المذهب الشيعة نهائيا.
نعم.
اولا تسميته سيد، تسميته ابن عمر زوجه بنت ام كلثوم من سيدنا عمر، ثالثا مبايعه سيدنا عمر.
نعم.
ثالثا هل لما بايع الخبائث الثلاث بايعهم وحي ام اجتهاد؟ لو وحي
يلزمهم البيعه، ولو اجتهاد يبقى اخطا.
لو
نعم.
ايوه مظبوط، بالظبط.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يعينك يا ابو ستر اكمل.
واياك يا اخي الكريم. هو احنا طبعا احنا بنرد واحده واحده، لكن طبعا الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله صار عندها وعي أمام ما يقوله الشيعة. لكن ياسر الحبيب على وجه الخصوص هو يحاول أن يبث سموما جديدة ويحاول أن يشكك المسلمين في عقيدته. نرجع بس لمسألة الصحابة. الصحابة كان عندهم فهما خاصا. إزاي وعندهم فهم خاص لهذه الأمور؟ أقول لك الآن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. أبو هريرة قال فكان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هل سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يسكت. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى العصر في المدينة فهما منهم أن رسول الله يستحثهم، وبعضهم لم يصلي العصر إلا في بني قريظة. وهنا فائدة، قال ابن حزم: علم الله أن لو كنا هناك ما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد ليال. وده الفرق ما بين أهل السنة والجماعة وأهل الظاهر. أهل الظاهر لا يعتدون بقول الصحابة، لكن نحن نعمل بقول الصحابة. فإذا أقر رسول الله هذا وأقر رسول الله هذا، لأنهم كما قلنا هم عرب خلص. فيبدو أن قرينة ما ظهرت للصحابة أن الأمر ليس على سبيل الإيه؟ ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يأمرهم بأمر فيه الإيه؟ فيه التخيير. وقد رجعوه قبل الآن، ولو كان في مراجعتهم سوء أدب لراجعهم رسول الله أو تنزل الوحي عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ هذه عتاب. ده حتى المعاملة مع الناس، المعاملة مع أمهات المؤمنين، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تتنزل عليه الآيات فيها. الأمر الآخر، هل الصحابة لما تنازعوا عند رسول الله هل يلزم هذا علو صوتهم؟ هل يلزم هذا إساءة الأدب؟ أبدا. هل إننا لما اختلف مع واحد يلزم هذا علو الصوت؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. حبوط العمل معناه فساد العمل، معناه أن عملك خلاص وأنتم لا تشعرون. فهل يمكن أن يكون عمر الذي كان يكلم أبا بكر بعد نزول هذه الآية كأخي السرار، يعني كأنه يكلمه سرا، أنه رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا أول الناس استجابة لأمر الله عز وجل وتركوا الأموال وتركوا الأبناء وتركوا الديار في سبيل الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، فقتلوا إخوانهم وقتلوا آباءهم وقتلوا عمومتهم وقتلوا أبناءهم من أجل رب العالمين سبحانه وتعالى، هل يجوز بحال من الأحوال أن يكون أحدهم يرفع صوته عند رسول الله بعد نزول هذه الآية وقبل وفاة رسول الله؟ والله لا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غضب، وما أعلن رسول الله غضب. لكن الصحابة هنا يا ياسر يا حبيب هم أرحم الناس. يا شيعة، أنا أكلم عوام الشيعة، دعك من أئمتكم، أئمتكم للأسف الشديد لن يتخلوا عما يجنونه من الأموال، لكن أنتم عوام الشيعة، إن الصحابة هنا هم أرحم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ الصحابة رضوان الله عليهم هنا إنما علموا أن رسول الله قد اشتد عليه الوجع. ابن عباس يقول في الرواية: اشتد على رسول الله الوجع. يبقى دي واحد. اثنين: لما حضر رسول الله، يعني اشتد عليه الوجع حتى ظنوا أن الموت قد حضر وأن السكرات قد أصابته صلى الله عليه وسلم. فلما الصحابة رأوا اشتداد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا ورسالة، لأن هذا سوف يكون فيه تعب، سوف يغلب الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما قد غلبه، فأشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم وكانوا يحبونه. هو في أكثر من سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما يسأل: أتحب أن محمدا هنا مكانك وأنت سالم صالح في أهلك والآن يرفع على المقصلة حتى يقتل رضي الله عنه وارضاه ويفصل رأسه عن بقية جسده؟ فيقول: والله ما أحب أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم الشوكة وأنا سالم صالح في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أنصار محمد. فإن أنتم يا شيعة من هذا الكلام، أما تقرؤون؟ أما تفهمون؟ أما تعون؟ أما يحاول أحدكم أن يستفهم من النص؟ الصحابة أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في وجع، خاصة أن الوجع غلب عليه. وابن عباس ذكر هذا، ذكر اشتداد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، لما هو أمر واجب لماذا يخفيه رسول الله؟ لماذا يسكت عنه مدة 3 أيام أو 4 أيام صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن سكوت رسول الله هنا تصويب لرأي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، يعني كده أنتوا رأيكم صح فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طب عمر هنا، قال لك عمر هنا أفقه الناس على الإطلاق. قال لك إزاي؟ إذا كان عمر بيقول عندنا كتاب الله، طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن في أمور لم يوضحها الشرع واجتهد العلماء فيها، يعني مش لم يوضحها يعني لم يبين، لا، إنما في اجتهاد، في قياس، في فقهي، في أمور كثيرة زي جمع القرآن مثلا، يعني ما فعله عمر وفعله أبو بكر وبعد ذلك فعله عثمان بن عفان، وده طبعا بيغيظ الشيعة. طب أمال القصة هنا إيه؟ القصة أن سيدنا عمر بن الخطاب فهم أمرا دقيقا للغاية. ياسر تسمعني؟ لعلك الآن تسمعني. عمر بن الخطاب ياسر فهم أمرا، إيه هو؟ أن رسول الله في مرضه أن رسول الله في مرضه والوجع شديد عليه، فقال عمر في نفسه: لو أن رسول الله كتب كتابا هنا فإن المنافقين سيطعنون في هذا الكتاب ويقولون كتبه وقد غلب عليه الوجع فلا نرضى به، ويطعن في هذا الكتاب فتهلك الأمة بعد ذلك. فهمت ياسر؟ شفت أنت عقلك صغير قد إيه؟ شفت أنت فهمك ضعيف قد إيه؟ بالمصري فهمك على قدك، لأنك حاطب ليل، لأنك أعور بأي عينيك شئت. رجل في وجعه ويشرع وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، الصحابة يفهمون هذا، لكن خشي عمر أن تهلك الأمة، خاف على الأمة. وفي أمور سيدنا عمر بن الخطاب كان يفهمها من النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة، زي صلاة التراويح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو أقرها لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن تفرض على الأمة، خشي أن تفرض على الأمة فسكت، إنما أصبحت العلة غير موجودة فجمع الناس عليه. فلعله هنا بنفس الفهم، خاصة فإن يكن في أمتي فعمر، لأن عمر كان محدثا كما يقول الصحابة. كنا نتحدث أن روح القدس ينطق على روح على لسان عمر، بل إن الحق على لسان عمر وقلب، يعني أجر الله سبحانه وتعالى الحق على لسان عمر وقلب. بل إن الآية اللي أنت بتطعن فيها في أمهات المؤمنين يا عم ياسر، اللي هي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إنما قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونزلت حتى سأل الناس أيهما وافق الآخر، أعمر وافق القرآن أم القرآن وافق عمر؟ كانوا يسألون هذا السؤال، سبحان الله. إنما ماذا تفعل؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أنت شغلتك قبض الأموال، جمع الأموال، زيك بالضبط زي الجماعة بتوعنا اللي واخدينها كعب داير على القنوات المسمومة، يدافعون عن كهنة الدم وعن قصص الرشاشات الآلية. ليه؟ حتى تنتعش جيوبهم وحساباتهم البنكية، لأنهم طلاب دنيا. لكن أبشر أنت ومن معك، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هل تعتقد أن الله عز وجل سيترك من يسب أولياءه هكذا؟ والله الله بيننا وبينك، الله بيننا وبينك، والله سبحانه وتعالى سوف يرينا فيك آية، حتما سنرى فيك الآية. طيب ده الكلام اللي هو يعني اتكلمنا عن موضوع رزية الخميس. تعال نشوف شبهة جديدة من خلال المقاطع اللي احنا جمعناها من مقاطع ياسر الخبيث او ياسر الحبيب، بلاش نقول ياسر الخبيث رغم ان هو والله بيمطرنا بالشتائم، بس احنا اعتدنا الأدب، لكن هي يعني في اجماع من اهل السنة ان يقال ياسر الخبيث. تعال نشوف مقطع جديد وشبهة جديدة من شبهات ياسر الحبيب، نشوف المقطع ونرجع ليكم تاني.
هل هنالك أدل من قضية رزية الخميس على أنهم كانوا لا يتورعون ولا يستحون من أن يخالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أمرهم بأن يأتوا له بصحيفة ودوات ليكتب لهم كتابا لا يضلون بعده؟ لما خالفوا وتنازعوا عنده حتى طردهم وقال لا ينبغي عند نبي تنازع؟ لما؟ إذا كانوا حسب ما تدعون في هاي النظرة يعني الملائكية والتقديسية الزائدة عن الحد أنه هؤلاء كانوا ملتزمين تماما بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما خالفوه في قضية رزية الخميس؟ لما خالفوا بأنهم نزلوا من الجبل في معركة أحد وجعلوا المشركين ينتصرون على المسلمين وكانوا يلهثون وراء ماذا؟ تعلمون لما نزلوا من الجبل؟ لهثا وراء الغنائم، وراء الأموال، وراء الدنيا. فإذا هذه النظرة التي ملؤها الغلو في هؤلاء ورفعهم فوق مستوى البشر وأنهم أطهر الطاهرين وأعدل العادلين وكأنهم من الملائكة المعصومين، هذه نظرة خرافية. هذه هؤلاء بشر حالهم حال غيرهم، كثيرون في زماننا كانوا أفضل منهم، الآن في زماننا أفضل منهم كثيرون. صدقوني إذا الآن يحشر واحد منهم، واحد من هؤلاء الذين تسمونهم صحابة وعدول وأتقياء ومؤمنين إلى غيرها من أوصاف تبجيلية وتعظيمية لا أصل لها، إذا الآن يحشر ويواجهكم ويسمع منكم مثل هذا القول يضحك عليكم، يقول أنتم يعني غاليتم فينا، رفعتمونا أكبر من مستوانا، إحنا وين وهاي الأوصاف وين؟ يضحك عليكم إذا أنتم كنتم يعني مصرين على هذا القول الزائف التافه.
يعني عليك من الله ما تستحق، والله عليك من الله ما تستحق. الكلام موجع للغاية، وللأسف الشديد أن هذا الكلام هناك من يسمع. طب نشوف الاتصال لو نرجع تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
وإياكم يا أخي الكريم، تفضل.
أنا ليه بس استفسار شيخ.
تفضل يا حبيبي.
هو ليه علماء المسلمين ما يجتمعوش ويوصلوا أن الشيعة غير مسلمين، أن هم الشيعة بيمثلون خطر على الشيعة الإسلامية وعلى الإسلام بصفة عامة؟
نعم.
فإحنا عايزين نحمي نفسنا منهم وبالذات عوام المسلمين، نقول لهم ان الشيعة غير مسلمين، يبقى في اتجاه نفسي ان الشيعة دم غير مسلمين، بحيث نحميهم من هذه الشريعة المضللة. جزاك الله خير.
وإياك أخي الكريم. طيب، هو طبعا ما فيش حاجة اسمها ان احنا مقصرين في هذا الامر، على العكس أخي الكريم، قناة الحكمة في يوم من الأيام أغلقت لأنها تحدثت عن المد الشيعي في مصر، ولأنها قامت بالمباهلة الكبيرة اللي هي كانت ما بين رجل من أهل السنة الكويتي هنا وما بين ياسر الخبيث هذا. الأمر الآخر، بس أنا أصوب لك المسألة، نحن نعتبر أئمة الشيعة هم الذين كفروا بالله عز وجل، لأنهم يلعنون الصحابة عن عقيدة تامة وعن إيمان ويقين، لكن عوام الشيعة نحن لا نكفرهم. وهناك أيضا بعض الشيعة، هناك بعض الشيعة أيضا لا يقرون بمسألة لعن الصحابة رضوان الله عليهم، زي مثلا في الشيعة الزيدية فيهم فرقة كما يقولون هم سنة الشيعة وشيعة السنة وهكذا. غير هذا، مسألة اجتماع علماء المسلمين، المسلمون اجتمعوا على هذا، دعك مما يقال من بعض الذين يعني يتساهلون في الأمر ويرون أن الأمر هينا، دعك من هؤلاء، إنما كلام هؤلاء كالريح. إنما هناك يعني كلام علماء المسلمين زي كلام الشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله، نتكلم على بتوع يعني الناس اللي هم خريجين أزهر في الأصل، وكلام الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، كلام الشيخ سلمي البشري عليه رحمة الله، كلام علماء الأزهر، ومن قبلهم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبلهم كلام أبو زرعة الرازي وغيره وغيره وغيره. وهنا في خط في البرنامج اللي هو خط الردود على الشيعة، وهذا البرنامج من ضمنه هذا الخط، فيه ردود على الشيعة يوميا في مثل هذا التوقيت. أنا كنت عايز أرد على موضوع النزول على أحد، بس الرد عليه: ولقد عفى عنكم، عفى الله عز وجل عن المسلمين. الخطأ الذي فعله الصحابة بالنزول من على الجبل هو خطأ تنظيمي وليس خطأ تشريعيا، لأن ده لم يعبدوا غير الله، لم يعبدوا عجلا، لم يقولوا لرسول الله اذهب، لم يقولوا مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا معك وسوف ننخذر مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكنهم نزلوا من على الجبل. قال نزلوا للدنيا، لا عندك. يعني ايه نزلوا للدنيا؟ حكم الأنفال وحكم الغنائم معلوم من غزوة بدر، فلو أن صحابيا من الصحابة جمع كل الغنائم وأخذها لأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وبدأ في توزيعها صلى الله عليه وسلم كما أمره سبحانه وتعالى، لأن نزلت سورة كاملة اسمها سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله رسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وبعد كده بقى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، إلى آخر هذه الآيات. والفيء معلوم، الغنائم كان معلوم حكمها والأنفال معلوم حكمها من غزوة بدر، يعني قبل عام كامل من غزوة أحد. يبقى لا تقل الدنيا، وإنما هم ظنوا أن المعركة قد انتهت فنزلوا من على الجبل، مش نزلوا عشان الغنائم، الغنائم معلومة، وإلا كان هذا شكا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان شكا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ خطأ تنظيمي، الصحابة نزلوا من على الجبل لأنهم ظنوا أن المعركة قد انتهت وليس للدنيا. خلاص. طيب، الباقي هذه الردود إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة، ولكن ندعوكم للتواصل معنا، ياريت الناس تستجيب معنا. الحمد لله في استجابة خلال أسبوعين الماضيين في مجموعة على الفيسبوك اسمها مجموعة رد السهام، يعني أضيفوا أنفسكم على هذه المجموعة
تجدوا الخير إن شاء الله رب العالمين. لقاؤنا متجدد في الأسبوع القادم، نلقاكم على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.